السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أيها الكرام. يصحبكم الآن فضيلة الشيخ محمد ابن رمزان الهاجري في سلسلة مجالسه العلمية والتي بعنوان شرح كتاب النفس النفيسة ورسالة في العبودية وكتاب الصيام من التجريد الصحيح طيلة شهر رمضان المبارك. جزاه الله خيرا ونفعنا وإياكم بما يقول ونسمع. أهلا بكم أيها الكرام، ندعوكم لحضور حلقات تصحيح التلاوة والمقامة في آخر الجامع طيلة الشهر المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمثلة بوكالة الدعوة وإدارة الفرع بمنطقة مكة، تأتي هذه البرامج تثقيفا للمجتمع بالأحكام الدينية والقيام بدور المسجد وما يجب على طلبة العلم من بث الوعي في الناس. فعلى بركة الله نكمل القراءة فيما بدأنا به. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولكل السامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العبودية: ومثل هذا في القرآن كثير، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله.
هذه أوثق عرى الإيمان. نعم.
فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك. والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
هذه من الأخطار عندما يكون في النفوس وثنية أو فيها استعلاء على قبول الحق. الوثنية وافق وشبه من وقعوا في ذلك، كعموم عبدة الأوثان والنصارى، والاستعلاء عن الحق بدأ به الشيطان: أنا خير منه. ثم تبعت اليهود، ثم تبعهم من أخذ من صفاتهم. فكل من رد الحق فهذا قد أخذ من تلك الشعب وتلك الخصال، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رده والاحتقار، يرد الحق ويحتقر الناس. عندما تكون الإنسان عنده لغة الآحادية، أنا ما يرى إلا نفسه وغيره يحتقره ويزدريه، هذه من الصفات التي يحرم بها الإنسان الخير، يحرم نفسه من الخير. ولذلك التواضع والتقبل للحق من سمات عباد الله الصالحين الذين يرفعهم الله عز وجل، وبقدر ما يقع الإنسان هذا فيه بقدر ما يرفع عند الله، فمن تواضع لله رفعه، ومن استعلى وضعه. ولا شك أن الوضيع غير الرفيع، نسأل الله يرفعنا وإياكم عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا.
إذن الكبر سبب لصرف القلب عن قبول الحق. نعم.
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفر الله.
لماذا كان الكبر مستلزم للشرك؟ لأنه ترك عبادة المولى إلى عبادة غيره. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال في الأخرى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكما وقعوا في الظلم بدعاء غير الله، كان باعث ذلك أنهم مستكبرين عن أن يلجأوا إلى الله، فالدعاء من العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
وقال: ورابط هذا في الإنسان مفهوم الكبر، ليس مفهوم الكبر حسن الهندام، بل أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أن الرجل يحشي لباسه ونعاله، هل هذا من الكبر؟ قال بل هذا من الجمال، فإن الله جميل يحب الجمال. ولذلك عناية الإنسان واهتمام الإنسان بهيئته ومركبه ولباسه ومسكنه مما يظهر أثر نعمة الله عليه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أعطاك خير وبخير، لا تظهر نفسك فقير، لا تظهر نفسك كمن يراه يريد أن يهم أن يتصدق عليه وهو عنده الخير الكثير، هذا من الحرمان. أما عناية الإنسان بهذه الأشياء ما تدخل في باب الكبر. ولذلك عرف الكبر صلى الله عليه وسلم أنه بطر الحق، وبطر الحق يعني رده، وغمط الناس، غمط الناس يعني احتقارهم ازدراءهم. ولذلك ماذا قالوا في دعوة الأنبياء لما أتوهم وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ازدروهم، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ولذلك دائما أهل الباطل يزدرون الحق ودعاة الحق. نعم.
وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالق.
إذن كل ما ذكره قبل قليل من نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دعوتهم دعوة الإسلام. كيف نفهم هذا؟ نفهم هذا في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والرسل إلى التوحيد، هذا هو الإسلام. وإذا أردنا أن نتكلم عن الإسلام ومفهوم الإسلام ومعنى الإسلام فهو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل جميعا، فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما الشرائع فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائعهم مختلفة. وأما العقائد والغيبيات والجزاء والمآل والجنة والنار كلهم عقيدتهم واحدة. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نحن معشر الأنبياء أبناء علات، أبانا واحد، يقصد العقيدة واحدة، أبناء علات أي الأبناء للرجل الذي عنده نساء كثير، الكل يجمعهم اسم الأب، وأما الأمهات فلكل أم، وذكرها الله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائعهم مختلفة. كيف نفهم الشرائع مختلفة؟ هذا الصيام. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أكمل، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ليست الأمة هي أول من صام، بل كتب الله الصيام على الأمم قبلنا، ولكن ما هي كيفية الصيام نختلف، وهذا الاختلاف قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عندما قال فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن هناك أيضا على أول بداية التشريع كان من كان أدرك الليل قبل أن ينام فيأكل، وأما إذا نام فلا يأكل بعد النوم، ونسخ هذا، وهذا عند من قبلنا وهكذا. إذن شرائع مختلفة، وهذه الشرعة الإسلام سمحة ويسرها الله عز وجل، وفيها هذه الأوامر من حيث الامتثال أو من حيث التروك، فيمتثل الإنسان ما أمر الله به من حيث الفعل فيأتيه، وما نهى الله عنه فيجتنبه. هذه شريعة الإسلام التي ارتضاها الله عز وجل، فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنسخ الله في هذه الأمة الأمم فهي آخر أمة، ونسخ الله بهذا النبي وختم به وجعل كل أديان من قبله ذهبت وبقي دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى بن مريم إذا نزل عند المنارة البيضاء قاتل الدجال فيذوب يصلي خلف رجل من أمة محمد، يصلي خلف محمد بن عبد الله المهدي الذي أمر عيسى أن يتقدم قال لك أقيمت، فيصلي نبي خلف واحد من خيار هذه الأمة وهو المهدي. هذه تدل على أن هذه الشرعة وهذا النبي ختم الله بها، بل حتى الكتاب مهيمن على ما قبله وتكفل الله بحفظه، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنسخ الله به ما قبله، فالأحكام ما فيه والحلال ما فيه والحرام ما فيه، فما فيه من أمر يمتثل فنحكمه في حياتنا ونتحاكم إليه، وهو مرجعنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي قال فيها صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. هذه نعم هذه العبودية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وإن كان قد خلق ما خلق بأسباب، فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع،
فختم الله به. ولذلك قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، لأن الأمة أمتان: أمة الدعوة وهي عموم الإنس والجن، وأمة الإجابة من استجابوا له. قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. انتهى. بعد مبعث النبي ما تنفع اليهودي يهوديته ولا النصراني نصرانيته، لأنها ختمت ونسخت. فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي. ومن لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان على غير ذلك، قيل يحشر يوم القيامة مع أهل الفترة فيمتحن. أهل الفترة أي الزمان الذي لم يكن فيه حجة من الله، أي نبي لم تصلهم دعوة، فيمتحنهم الله عز وجل فيكون جزاء ما قد امتحنوا به. نعم.
قال رحمه الله: وهو وإن كان قد خلق ما خلق بأسباب، فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا.
يعني الحوادث مبنية على أسبابها، الأسباب مخلوقة لله ولا تستقل الأسباب بنفسها، ولذلك الاعتماد على الأسباب شرك، أن يظنها فاعلة بذاتها، وترك الأسباب خلل في التوحيد. ماذا يفعل؟ يبذل الأسباب ويعتمد على من بيده كل شيء. ما يقول أنا أترك الأسباب والله بيده كل شيء، فيأتي من يقول الدعاء يكفي. لابد تبذل الأسباب، هذه أسباب تمارسها، الله جعل هذه الأشياء في هذا الكون، فيأتي من يقول لا ما يحتاج، أنت تدعي والله يكفيك ما يحتاج. هذا ما وقعت فيه فرقة التبليغ، ترك الأشياء والاعتماد على خالق الأشياء، فالنار لا تحرق والسكين لا تقطع والماء لا يروي، هكذا يقولون. الله أمرنا بأن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل عليه، فلا نعتمد على الأسباب. أما يترك الإنسان الأسباب ويقول بمجرد الدعاء يحصل، إن الله على كل شيء قدير. لكن مثل ذلك كمن يقول اللهم ارزقني ولد وهو لم يتزوج، يجيه ولد ها يا الله ارزقني ذرية صالحة، هو ما تزوج. تزوج يعني خذ بالأسباب وادعو الله. أما يعطل الأسباب ويريد أن يكون شيء بدون سبب، هذه أمور خوارق ومعجزات لأنبياء، معجزات لأنبياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه.
فيقدر الله تأثير ذلك من مسبب الأسباب، وهو الذي خلق الأسباب والمسببات. والأسباب أيضا تحتاج إلى أسباب لا تستقل بالتأثير، أي ليس في المخلوقات سبب مستقل بذاته، بل كلها تحت أمر الله عز وجل. نعم.
قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقال تعالى عن الخليل: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذا آثار التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى هذا؟ الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، ماذا لهم؟ أولئك لهم الأمن. فالأمن ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. أمن في الدنيا، أمن في البرزخ، أمن يوم أن يبعث الله العباد. آمنون والناس في فزع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهو أمن إذا حققوا التوحيد، وهم مهتدون مهديون بإذن الله، تكفل الله بهدايتهم من دنيا الناس المليئة بشهواتها وشبهاتها، وهو ضامن على الله عز وجل أنه آمن مهدي إذا حقق التوحيد. ولذلك عنايتك بهذا، هذه الثمرات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أكمل، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو هذا الوعد وما سبق من شرط؟ الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهو يعبد الله ولا يشرك بالله شيئا، هذا هو الموحد. تعال تعال أنت يا بني، تعال عيد الآية: الذين آمنوا، فهذه هدية لك، ارفع صوتك. وعد الله الذين آمنوا منكم كما استخلف دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم، يعبدونني لا يشركون بي. بارك الله فيك، اجلس وكسر صوتك إذا تكلمت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ وقال: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم.
وإبراهيم يقصد به ما قاله لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذه وصية لابنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
يعني الأرض أطبقت كلها شرك في وقت إبراهيم.
وإذ ابتلى
الشرك دعوة الشيطان، والشرك متجدد. ولذلك ماذا يقول ابن عباس كما في البخاري معلق؟ يقول: كان الناس 10 قرون على التوحيد بعد ما مات آدم عليه السلام، 10 قرون على التوحيد. 10 قرون يعني 1000 سنة، القرن 100 عام، والعقد 10 سنين. قال: كان الناس على التوحيد 10 قرون حتى اندرس العلم. انتبه كيف تظهر الشركيات. قال: فاندرس العلم، اندرس أي نسي تعليم التوحيد. متى ينتشر الشرك؟ إذا لا يكون هناك دعوة للتوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا لم يكن هناك دعوة للسنة والاستقامة. متى تنتشر الرذيلة إذا لم يكن دعاة للفضيلة؟ متى تذهب الشركيات إذا قام دعاة التوحيد وبث التوحيد في الناس؟ متى تذهب البدع إذا قاموا دعاة السنة؟ تذهب البدعة. إذا قام دعاة الفضيلة تذهب الرذيلة. وهو صراع مستمر ما بين الطاعات والمعاصي، ما بين أتباع الرحمن وأتباع الشيطان، ما بين عباد الله وعباد إبليس. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهناك عابد للشيطان وهناك عابد للرحمن، مستمرة. حتى زينوا لهم ما زينوا من صور صالحيهم، فتعلقت القلوب بالصور حتى تحولت أصنام، فأتت أجيال بعد أجيال حتى قالت الأجيال الأولى يذكروننا، والأجيال الأخرى قالت إنما نحثوننا، والأجيال الثالثة قالت نتذكرهم فننشط، الأجيال الرابعة قالت هم عند الله لهم صلة، الأجيال الخامسة قال هؤلاء قريبين من الله، الأجيال السادسة قالت هؤلاء شفعاء، أجيال بعد أجيال، حتى تأثر الشرك فقالوا بالصالحين قربهم من الله نأخذهم واسطة فيشفعون لنا عند الله. فانتشر الشرك وتحولت الصور إلى أصنام، فكانت عبادة الأصنام. ثم أتى بعد ذلك من؟ نوح، أول الرسل. لما أتى نوح دعاهم 10 سنين، 50 سنة، 100 سنة، 400 سنة، 700 سنة، 1000 سنة إلا 50، ما استجابوا له، كما يقول الله عز وجل وما آمن له إلا قليل. قيل الذين ركبوا معه في الفلك 40 أو 80، أمم مشركة. حتى أنهم أطبقوا على ذلك، وهذا استشهاد لما أطبقت الأرض على الشرك، هذا في وقت نوح، حتى أنه بذل كل السبل وأخبر عن ذلك، دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، حتى أنه أخبر بحقائقهم لا يردوا إلا فاجرا كفارا، حتى دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلما وصل هذا الحال أمره الله أن يصنع الفلك بأعيننا، فصنع الفلك ويهزؤون به، حتى أتى الأمر فأنزلت السماء ماؤها وأخرجت الأرض ماؤها، وعلامتها أن يفور التنور، مادة النار يخرج منه الماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر فأهلك الله الأرض ومن عليها إلا من كانوا في السفينة، حتى استوت على الجودي فعادوا إلى الأرض وبدت حياتهم، حتى قيل أن أول علامات ما اكتشفوه كما ذكر هذا في بعض الإسرائيليات أن الحمامة أتت ومعها غصن الزيتون، فعلموا أن في الأرض يبس قد خرج أشجارها حتى استقرت، ولذلك اتخذوها الحمامة التي معها الزيتون علامة على ماذا؟ على السلام، أنها الأرض سكن ما فيها واستقر الناس فيها، وهذه مما يذكر. شاهد هذا أن الله أهلك الأرض ومن عليها. الموجود الآن على الأرض ذرية من نجا مع نوح، اللي هم وما آمن له إلا قليل. فالموجود الآن ذرية من نجا مع نوح على السفينة، وإلا الذين قبل هلكوا. هل انتهى الأمر؟ بقيت الأجيال، أجيال نوح يافث وسام الآن المنتشرة. فعاد الناس للشرك، فبعث الله إبراهيم فهدم الأصنام، وقصة مشهورة، وقصة الأنبياء كلهم كذلك، حتى أرادوا حرقه فهدم الأصنام ودعا الناس للتوحيد. ثم عاد الناس للشرك فبعث الله موسى، عاد الناس للشرك فبعث الله عيسى، عاد الناس للشرك فبعث الله محمد، وحول الكعبة 360 صنم. الشرك متجدد، حتى دعا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هنا في جنبات هذه الأماكن المقدسة، كان ينادي في القبائل والناس هنا بجوارنا في منى لما كانت بيعة أصحاب الشجرة، هنا بدايات الدعوة الأولى بدأت تنتشر دعوة التوحيد وقاموا على ذلك وانتشر الإسلام، وكان يخاف على الصحابة، بل ذات يوم كان معهم وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، هذا الشرك. الخائف هنا من هو؟ أجيبوا: رسول الله. والمخوف عليهم من هم؟ صحابة. والأمر المخوف ما هو؟ الشرك. يأتي بعض الناس اليوم يقول: لماذا تحذرون الناس من الشرك؟ الشرك 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 خلاص ذهب. رسول الله يحذر صحابة، الأنبياء يخافون: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رسول الله يخاف بل يحذر أمته ويقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وفي حديث آخر قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وأتى في حديث آخر: حتى يلحقوا بعبادة الأوثان. وانظر عبارته: بعبادة الأوثان. هدمت الأصنام. فيأتي اليوم من الناس من يقول: الحمد لله الناس ما تعبد الأصنام، ذهبت عبادة الأصنام. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصنام والأوثان وكل شيء يصرف فيه ما هو محض حق الله لغير الله، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله، كلها عبادات ليس فقط الصنم، بل أخطر منها الآن عبادة الأوثان، وهي عبادة القبور والاستغاثة بها ودعائها من دون الله. من الذي سماها أوثان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ أليس هو الذي يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ واليوم العالم الإسلامي فيه أكثر من 20,000 قبة وقبر ومزار تعبد من دون الله، ويمارس عندها ما هو محض حق الله من الخضوع والتعبد والاستشفاء والاستطباب والركوع والسجود والطواف والذبح والنذر. هذا موجود ولا لا يا أخوان في العالم الآن؟ إلا ما رحم ربي، كان الناس على هذا. قامت دعوة الإسلام وحذر النبي أن سيأتي في الناس، سيعود الناس إلى هذه الأشياء، لأن الشيطان قد تهيأ واستعد لهذا، هو مع الأجيال، فالأنواع عنده متجددة في الشرك. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ولذلك نحذر من الشرك، وتجد من الناس من يغيظه إذا حذر من الشرك والشركيات. يا رجل، ما الذي يجعلك تغضب إذا حذر من الشرك؟ إلا أن في نفسك وثنية، في نفسك عبودية لغير الله. لو تكلمنا وحذرنا من الربا فرح، لو حذرنا من الخمر والزنا فرح، ولكن لو حذر من دعاء غير الله وعبادة غير الله والذبح لغير الله لأصابته كهرباء أهل الشرك والبدع فانتفض يغيظ من مثل هذا الكلام، لأن في نفسك وثنية، لأن في نفسك عبودية لغير الله. وهنا الخطر عندما تصبح خطورة الشهوات أعظم من خطورة الشبهات، هذا انتكاس في الموازين. لا شك أن الشهوات محرمة، ولكن الأخطر منها حرمة الشركيات والشبهات العقائدية، هذه أخطر وأخطر وأخطر وأخطر، لأن صاحب الذنب والمعصية لا يفعلها وهو يتقرب بها إلى الله أبدا، ولكن صاحب الشبهات والانحرافات العقائدية يمارسها يريد أن يتقرب بها إلى الله مجتهدا، وهو من الخاسرين الضالين المضلين. وقد فضحهم الله بقوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتقل للكتاب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين.
آمين.
أما بعد، فقال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وبسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس.
أي أنهم ظنوا أن الشمس غابت، والغيم يظلم بالأفق، وليست التقديرات قديما مثل ما هي الآن عندنا. الآن كل في يده ساعة، كل معه جوال، وكل عنده منبه. السماء جاء فيها غيم ولا ما جاء فيها غيم، تو الغروب باقي على وقته. لكن في مثل هؤلاء، وقد يحصل في زماننا أيضا، رجل في صحراء أو رجل في بستانه لا ساعة عنده، أو رجل في البحر يصطاد وليس عنده ساعة وليس عنده، قد يحصل ويظن أن الليل قد أتى. فمن ظن هذا وقد أفطر فهو هذا وسعه وهذا جهده. ولذلك لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء هذا اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم الصبيان.
هذا غدا إن شاء الله. انتقل للكتاب الآخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله في كتابه النفس النفيسة تحت فصل النفس النفيسة، قال: وقال آخر: شريتك من دهري بذي الناس كلهم، فلا أنا مبخوس ولا الدهر باخس، وملكتك النفس النفيسة طائعا، وتبذل للمولى النفوس النفائس. وقال آخر: يا أيها النائي ولست بمسمع، سكن القبور وبيننا أسداد، ما تفعل النفس النفيسة عندما تتهاجر الأرواح والأجساد؟ ما تفعل النفس النفيسة عندما تتهاجر الأرواح والأجساد؟ كشف الغطاء إليك عن سر الردى، فأجب بما تندى به الأكباد. وفي جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس عن محمد بن خلصة
ولاة، يعني حكام،
أحسن الله إليكم. قال: وفي جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس عن محمد بن خلصة الشذوني قال: ولولا الهوى لم ترضى نفس نفيسة هوانا، ولكن حب نفس قؤودها،
يعني ما تسير فيه. كما يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، لأنها إذا كانت ذليلة أدمنت المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي معارج
أحدهم لو قيل له: لا تمارس هذه المعاصي، إلى متى؟ لا ترجع إلى الله؟ لا، أجابك بعبارة تدل على ضعف هذا الإنسان. حتى أنا بعضهم يقول: أنا ما عاد أقدر أترك هذا الشيء. كيف ما تقدر؟ أنا ما عاد أقدر أترك هذا الشيء، خلاص صرت متعود عليه. حرام، ما يجوز، ما أقدر، ما أقدر أبطله. تقدر وتقدر وتقدر وتقدر، بس جد واعزم، والله تستطيع بإذن الله. كل ما تشتهيه النفس مما يغضب الله استعن بالله، فالله معين عباده في كل ألوان المحرمات. فإذا استعنت بالله عانك الله، بل عوضك الله. إذا عزمت على الفعل وتركته لله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. فاستعزم. ولذلك تجدهم بعضهم مدمن في الحرام، في الشراب، في الربا، حتى الكذب. بعضهم مدمن على الكذب، ما يستطيع أن يتكلم إلا بكذب. لا، اترك هذا، استعن بالله عز وجل، جاهد نفسك واصلحها، فأنت قادر.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي معارج القدس في مدارج معرفة النفس.
لا يشهد الصلاة في الجماعة، وتسأله لماذا؟ قال: الآن أروح المسجد، يقولون يعني هذا الآن يعني أنه تاب. إيه نعم، تائب إلى ربي، إلى من أتوب؟ أتوب إلى الله عز وجل. وبعضهم يقول: لا، هذا يعني قدام الناس أنا يعني أرائي أني أصلي مع الجماعة. الشيطان بعزلك، أنت ما تراي، هذه عبادة أصلها عبادة جمعية، لأن الله يقول: واركعوا مع الراكعين، هذه واجبة. فالعبادات الجمعية لا يمكن أن تمارس لوحدها. أحد إحنا نصلي جمعة في حالنا؟ أحد يصلي جمعة لوحده؟ صلاة الجمعة تصلى لوحدك؟ ها؟ صلاة الجمعية هذه عبادة جمعية، أي في جماعة. فالعبادات اللي في جماعة هي في جماعة. مثل الحج، يقول: أريد الحج بس ما حد يشوفني. حج، على الحج لا يمكن إلا تحج مع الناس. الحج مع الناس، هناك عبادات خفية، هناك هذه لا، لكن يتلاعب بعضهم الشيطان به حتى يحرمه من مواطن الخير، فيأتيه من باب الرياء فيحرمه الخير، ولا يجعله يصلي في المسجد أساس الناس ما يشوفوني أني أصلي. هذه عبادة لا يمكن تفعلها إلا أمام الناس. ومن تلاعب الشيطان بمثل هؤلاء أنه يعزلهم من المساجد فيصلون فرادى.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي معارج القدس في مدارج معرفة النفس، فإما إلى آلام نفس خبيثة، وإما إلى لذات نفس نفيسة. وفي نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ألا في سبيل الله نفس نفيسة يرخص منها الحب ما كان غاليا. قال: وفي الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: كلا الدين والدنيا به ازدان وازدهي، وأمن شر المبطل المتمرد، فريد العلا يقوى لرقة طبعه، عن الجمع بين النار والماء في يدي، حميد المساعي سار في الرتب العلا، من المجد سير الفائق المتفرد، تساعده في ذاك نفس نفيسة، تعد الثريا للفتى غير مصعدي. وفي خريدة القصر وجريدة العصر: من زكت نفسه رأى الزهد في الدنيا، فيا طيب أنفس الزهاد أفردته النفس النفيسة في الناس، فيا بعد همة الأفراد. قال: وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: لا تكون الروح الصافية إلا في بدن معتدل، ولا الهمة العالية إلا في نفس نفيسة. وقال ابن غانم المقدسي في كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار: ولا تكون الشيم العلية إلا في الروح الزكية، ولا شرف العزيمة إلا في النفس النفيسة المستقيمة. وقال ابن القيم في طريق الهجرتين في صفات المؤمن الراغب بالآخرة: هو في واد والناس في واد.
هذا في مسعاه وسلوكه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب.
هذا في باطنه.
سلس قياد للحق، سريع القلب إلى ذكر الله، زاهد في كل ما سوى الله.
هذا في تعاملاته.
زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب إلى الله، متفرد في طريق طلبه، لا تقيده الرسوم ولا تملكه العوائد، لا يفرح بموجود
أخلاقياته
ولا يأسف على مفقود، ولا يدر
إنه مؤمن بالقضاء، اللي جاء جاء من الله واللي راح الله اللي كتب أن يروح،
لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه.
هذا أيضا جانب أخلاقي سلوكي في المعاملة مع الناس.
وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع
في تعاملاته،
والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يعاتب ولا يخاصم،
هذا فيما يحصل من منازعاته،
ولا يطالب ولا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا.
إذا مارس قال هذا مما يجب لك علي، الحق لك، أنا الذي علي أديته، وأما الذي لي لا أطلبه. هذا سمو النفس، النفس النفيسة هكذا دائما سامية، لا تبحث دائما، لأن من الناس دائما لا يبحث إلا عن الذي له، أما الذي يجب عليه مفرط فيه. وبعض الناس يؤدي الذي عليه وجاهل بالذي له والحق الذي له، وبعضهم لا يعرف الذي عليه ولا يعرف الذي له، فالناس ليسوا سواء في معاملاتهم وفي أنفسهم وفي تعاملاتهم. وكمالات السمو في الأخلاق أرزاق، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، فنسأل الله يرزقنا أحسن الخلق ويبارك لنا في كل ما أتانا من رزق، اجعله عونا على طاعة لا يلهينا ولا يطغينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مقبل على شأنه، مكرم لإخوانه،
مارساته مع نفسه،
بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره.
أعد شوي شوي، واحدة واحدة، هذه كل منها الله. كل واحدة منها سمة وأخلاقية وقيمة، لأن القيم هي ما تملكها الشعوب، هذه القيم السامية، هذه خلاصات شريعتنا وعقيدتنا وديننا، سمات تعاملنا ربي أنفسنا عليها. فكل واحدة مما سيذكر الآن قيمة لوحدها، بل قيمة وقامة في سلوكيات الأفراد والمجتمعات والدول عندما يتعاملون بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مقبل على شأنه،
خصوصيته واهتمامه في نفسه، ما مشغل نفسه بخلق الله وهو مهمل في نفسه، يرى الجذع، يرى القذاة في عين أخيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرى الجذع في عينه، الجذع. ولذلك تعرفون الجذع وش هو؟ ساق النخلة، النخلة هذا جذوع النخل، الجذوع سيقان النخل، هذه قالها جذع. يرى القذاة يعني الشعرة الصغيرة في عين أخوه، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، يعني يرى أخطاء غيره ولا يرى أخطاء نفسه. ولذلك قيل في الإشارات: إذا أشرت على شخص فأنت تشير بأصبع، لكن أصابعك كل هذه مشكلة على من؟ عليك أنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: مكرم لإخوانه،
إخوانه لهم حق الإكرام، سواء إخوان الصلب والأب والجد أو إخوانه في الله لهم عليه حق. نعم.
بخيل،
بعض الناس يرى الحق الذي له ولا يلتفت الحقوق التي تجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بخيل بزمانه،
مهتم في وقته، وقتك شحيح فيه، وقتك لازم تهتم فيه. ذكرنا بالأمس بعض الناس وعباراتهم: أضيع وقتي، أضيع وقتي، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك الأصل في الإنسان مكتفي بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتاه يشتكي قال: أمسك عليك هذا، يعني اللسان، وابكي على خطيئتك، والثالثة: وليسعك بيتك.
بعض الناس بيوتها ما وسعتها تدوج الجوارع هايت ضايع. اجلس في بيتك، استقر في بيتك، اصلح نفسك، اصلح اهلك. هذا من الاصول، الانسان الاصل فيه بقائه في بيته مو في الجوارع. قال وليسعك بيتك، بعض الناس بيوتهم ما وسعتهم. ناهيك عن المراه اذا كان بيتها لا يسعها فتصبح خراجه ولاجه في الاسواق وفي الشوارع وعرضة نفسها للشر والفتنه. اتق الله يا أمة الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال حافظ للسانه،
لا شرك لا بدع لا غيبة لا نميمة لا كذب، لسانه حافظ.
قال مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه.
مع الله، ما مثلي والدنيا إلا كمسافر، هذا معنى السفر، السفر إلى الله. استظل بشجرة ثم انتقل.
أحسن الله إليكم. قال لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه، قد رفع له علم الحب فشمر إليه وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عليه.
علم الحب، العلم منه الجبل، ويقال في الجبل علم، أي جعل هذا الشيء أمام عينيه فهو يحدو إليه، إلى حب الله عز وجل دائما بين عينيه، محبوبات الله ومراد الله وما يريده الله، بعيدا عما يكره الله ويغضب الله.
قال رحمه الله أجاب منادي المحبة إذ دعاه حي على الفلاح.
من هذا الصلاة.
وواصل السرى في بيداء الطلب فحمد عند الوصول مسراه.
ويحمد القوم السرى إذا أصبحوا على أمان واستقرار بين يدي الله يوم اللقاء. نسأل الله يحشرنا وإياكم مع محمد وصحبه، ويظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
آمين.
وبهذا انتهى درس اليوم. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، ويتولانا ويحفظنا يا رب العالمين. هنا بعض الأسئلة نستعرض ما نعرف جوابه. يقول شاب يسأل عن حكم دفع مبلغ مالي لوسيط من أجل الحصول على إعفاء من الخدمة كذا، يبدو هذا في بلده يتكلم. لا يجوز الاحتيال، لا يجوز الاحتيال. هل الشرك ينقض؟ ما فهمت من صاحب السؤال، خطك غير واضح أو في كلمة ما ذكرتها. صاحب السؤال موجود، ذهب سؤاله معه. نعم هناك بعض الطلاب يستدلون بفتوى من خرج من بلاده لو كان 4 سنين. على كل، المسافر مسافر والمقيم مقيم، ومن أتى خاصة من أبنائنا من طلاب الجامعة الذين أتوا من بلادهم والمنح، ماذا يصرف لك إذا سلمت الجواز؟ شو يصرف لك؟
إقامة.
ها؟
إقامة.
مقيم، هذه إقامة. معناها هل أنت تستخدم جواز السفر تتنقل ولا تستخدم الإقامة؟ أنت مقيم، على وصف مقيم. المسافر هو من زاده ومن زاده معه، زاده ومن زاده، هذا يختلف عن حال المقيم. يقول أنا شخص أتاني موقف وأنا صائم وكنت وأنا دوخ وكنت أمشي على رجلي وأتتني دوخة وأفطرت عمدا. لا بأس إذا كنت تعبان، فمن شروط الصيام القدرة. وأنت وصلت على من يجب الصوم؟ على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم، والمرأة خلو من الموانع اللي هو الحيض والنفاس. فأنت مسألة القدرة عندك الآن غير متوفرة، ويدخل فيها المريض، والمريض نوعين، إما مرض دائم لا يرجى برؤه لحكم الإطعام، أو مرض يرجى برؤه فهذا ينطبق فيه قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتقول أصابتك دوخة. والشريعة كما يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أفتر إذا أصابتك الدوخة وتسقط أفتر، هذا يجوز لك. هل هناك دعاء خاص عند ختم القرآن؟ إذا ختم القرآن يقرأه من جديد، لكن عمل ختمه له أن يدعو ربه. كان أنس بن مالك إذا ختم دعا أهله ودعا ربه. ما حكم صيام المصاب بمرض متلازمة داون؟ وين صاحب السؤال؟ وش متلازمة داون؟
من يسمون بال يعني مرضى المنغوليا
مع عقل ولا ما مع عقل؟ يعافيهم. رأيت بعضهم أحيانا يصلي ويتلفت عليك في الصلاة ويروح يلعب ويعود، العقل مع يدور مع التكليف. فإذا كان العقل غير موجود فهؤلاء غير مكلفين الذي يفقد منهم العقل. وبعضهم هيئته وشكله شكل هذا المرض لكن عقله لا يزال سليم، فاللي عقله سليم مكلف. هل الصدقة الواحدة تجزي عن الأموات والأحياء؟ مثلا والدي متوفى وأمي على قيد الحياة وأخي وأختي المتوفيان، أنتنوا وشركهم معك في الأجر وكرم الله سيعمك ويعمهم. نصيحة الذين يؤخرون أداء العمرة مع وجود كل الإمكانات، إذا استطاع أنه يأتي ويعتمر لا بأس، إذا ما استطاع فهو لمن استطاع إليه سبيلا. العمرة والحج لا تجب إلا مرة في العمر. يتكلم عن العيش في بلاد الكفر، إذا استطعت تنتقل بلاد الإسلام انتقل، إذا لا تستطيع أن تظهر شعائر الدين الظاهرة. إذا صلت المرأة منفردة في مكان إقامتها في الفندق هل لها أن تقصر الصلاة؟ نعم، المسافر مسافر له أن يقصر الصلاة، بل صلاتها في بيتها خير من صلاتها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا. هذا في زمنه، الإمام من هو؟ رسول الله. والمسجد وشو؟ وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا. لكن أحيانا بعض الناس يأتي من بعيد ويأتي الشوق للصلاة في هذا، لا شك أنه لها الفضل وله الخير. أجل الصلاة في المسجد الحرام 100,000، هل تقتصر على الفريضة أم تشمل السنن والنوافل؟ لا أعلم. حفظكم الله، هل الشرك، هذا صاحب السؤال اللي ما وجدناه، هذا السؤال كثيرا فلا بجواب عليه، أتيت بعمل محمود شرعا أو حتى عمل دنيوي محمود عند الناس أحسست ذلك بعجب وفخر، تحدثني نفسي أن الناس من حولي معجبون بذا. شوف، أنت عمل العمل لله، وإذا الناس أثنت عليك على الشيء اللي سويته لله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. فأنت عملت لله وأنت عرف الناس بنيتك، إذا عملت للناس ولا عملت لله، فعملت شيء لله ثم الناس أثنت عليك، أنت أصلح أمرك مع الله ولا تنتظر مدحة الناس لك ولا ذم الناس لك، أنت دائما كن مع الله عز وجل. وأما الناس إذا أثنت على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. أسأل الله يوفقنا وإياكم، صلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم.